إلهي أمين. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحن إن شاء الله بالنسبة للدرس السابق ما في أي سؤال، لأن يعني الدرس السابق كان مبحث دقيق، بعد بمثل هذا البحث لن يمر، يعني هذا من المباحث اللي كانت شوي دقيقة، والفرق ما بين الصورة الأولى والصورة الثالثة لماذا يلزم. فإذا إن شاء الله المطلب سهل، الباقي اللي حيكون أسهل بإذن الله عز وجل. ببداية بحث التعارض ذكر السيد الشهيد بأن عندنا مقدمة وعندنا ثلاث بحوث. البحث الأول من هذه البحوث قاعدة جمع العرفي، المقدمة انتهينا منها، تعريف التعارض، الفرق ما بين التعارض وما بين الورود انتهينا منه. الآن يبتدأ البحث بقاعدة الجمع العرفي. بقاعدة الجمع العرفي عندنا خمس بحوث. البحث الأول النظرية العامة للجمع العرفي بشكل عام بكل موارد الجمع العرفي، قائم على ركيزة على أساس. هذا الأساس بيبحث بالنقطة الأولى اللي عبر عنها بالنظرية العامة للجمع العرفي. النقطة الثانية من بعدها يبحث عن أقسام التعارض غير المستقر، أقسام الجمع العرفي، بيبحث ثلاث أمور: الحكومة، التقييد، والتخصيص. طبيعي بزي البحث التخصيص بيتعرض لبحث اسمه انقلاب النسبة، إن شاء الله بمر معنا. هذا البحث الثاني. البحث الثالث بيتعرض إلى أحكام عامة للجمع العرفي، كل موارد الجمع العرفي لها أحكام عامة، بحث منه طويل كثير، أيضا بيذكر السيد الشهيد. هذا البحث الثالث. البحث الرابع بيعبر عنه السيد الشهيد هون بنتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. وبالنهاية بالجمع العرفي في دليل غالب ودليل مغلوب، مثلا بمورد لنفترض التخصيص، الخاص يغلب العام. بمورد التعارض، أكرم العالم لا تكرم العالم النحوي، يتعارضان بالعالم النحوي، فالغلب للخاص، ولذا بنقول يقدم الخاص. النتائج بالنسبة للدليل المغلوب بالنسبة للعام، يتعرض في هذا البحث، وهو أيضا ليس بحثا طويلا، يتعرض إلى فيما لو كان عندي شبهة مصداقية أو شبهة مفهومية للخاص، فهل يسري إلى العام؟ إذا في شبهة، هل تسري هذه الشبهة إلى العام؟ فيجوز التمسك بالعام، لا يجوز التمسك بالعام، ولذا عبر نتائج الجمع بالنسبة للدليل المغلوب. جيد، هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، بعض الموارد التي وقع فيها خلاف، بيصير فيها تقديم أو ما فيها تقديم، يعني فيها جمع عرفي أو ما فيها جمع عرفي، نزاع بين العلماء. مثلا كمثال تقديم العموم على الإطلاق، إذا تعارض دليلان بالعموم من وجه، أحدهما يدل بالعموم بيشمل مورد المجمع، يعني مورد الاشتراك، والثاني يدل بالإطلاق. هون من موارد الجمع العرفي أم ليست من موارد الجمع العرفي؟ هذه تقريبا خمس بحوث بيتعرض لها سيد الشهيد لبحث الجمع العرفي. بعد أن ننتهي منه نذهب إلى بحث التعارض المستقر، وهناك البحث شو؟ عندنا بحثان، البحث الأول مقتضى القاعدة، البحث الثاني مقتضى الروايات. بداية السيد الشهيد بالبحث الأول ذكر نقاط، وبآخر هذه النقاط ذكر تقريبا أربع نقاط. بآخر هذه النقاط الأربع لخص الفكرة الرئيسية من البحث، لخصها وانتهى من النقطة الأولى. جيد، إذا من البحث الأول أو انتهى من البحث الأول، إذا البحث الأول النظرية العامة للجمع العرفي، في داخل هذا البحث يتعرض إلى جملة من النقاط الصغيرة والسهلة، سهلة جدا يعني إن شاء الله تعالى. إذا ننتهي منه ونبدأ إن شاء الله بالبحث الثاني مباشرة، أقسام التعارض غير المستقر. النقطة الأولى يقول كل ظهور حجة، كل ظهور حجة، هذا ليس بحاجة إلى استدلال، لأن هذا مرتبط ببحث الظواهر، أقمنا هناك الدليل على حجية الظواهر. لكن اليوم الذي نريد أن نقوله هو كل ظهور حجة، لكن ما لم يعد المتكلم كلاما آخر ظاهرا ليشرح كلامه الأول. فإذا كل متكلم ظهور حجة، إلا إذا نفس المتكلم أعد كلاما آخر يشرح كلامه، يعد هذا الكلام الآخر مبين لمراده، فحينئذ شو بيصير؟ بيصير الحجية للظهور المعد لتفسير الكلام. فالظهور الأول يرتفع يسقط عن الحجية، فالظهور الأول يسقط عن الحجية، بينما الظهور الثاني يكون هو الذي حجة بمقتضى المحاورات العرفية العقلائية. هكذا العقلاء يقولون، إذا المتكلم تكلم بكلام ثم أعد كلاما آخر ليفسر كلامه الأول، فالمدار على الكلام المفسر، لا ننظر إلى المفسر بما هو هو. فإذا كنا عم نقرأ لنا كتاب وذكر اصطلاح أو ذكر لفظ مشترك ثم علق تعليقه إما بأسفل الصفحة أو بآخر الفصل أو بآخر الكتاب وقال مرادي من هذه الكلمة 1-2-3، أو أطلق اصطلاح قال مرادي من هذا الاصطلاح 1-2-3، فبلا إشكال هذا الكلام المفسر هو الذي يعتبر حجة. إذن كقاعدة عامة كل ظهور حجة ما لم، يعني بشرط ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر ليفسر كلامه. فإذا أعد ظهورا آخر يكون المدار في الحجية على هذا الكلام المعد للتفسير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول الإعداد، مش المتكلم يريد أن يعد كلاما ليفسر كلامه الأول، هذا الإعداد ترى يكون شخصيا ترى يكون نوعيا. شخصيا ماذا يعني؟ يعني أنا المتكلم أتصدى، مثل هذا المثال الذي ذكرناه، أتصدى لشرح مرادي من اللفظ المجمل، بذكر تعليق بأسفل الصفحة، أقول مرادي من كذا من هذا الاصطلاح هذا المعنى، هذا إعداد شخصي. مقابل الإعداد النوعي، الإعداد النوعي ماذا يعني؟ يعني العرف يعتبرون أن أحد الكلامين مفسرا للآخر. جيد، طب هذا العرف، بعد مقدمة صغيرة، وعندما يتحدث المتكلم فإذا تحدث أنا أو أي متكلم فإنه ظاهر بأنه يسير على طبق المحاورات العرفية على ما عليه النوع، ما عندي طريقة خاصة في التعبير. فإذا الإعداد النوعي هو في المورد الذي يعتبر أن نوع العقلاء يعتبرون أحد الكلمان مفسر للآخر، هكذا النوع يعتبرون. مثل شو كمثال حتى نقرب الصورة، الخاص والعام. إذا ورد عام وورد خاص منفصل فإن العقلاء، أو متصل فإن العقلاء يعتبرون الخاص هو المفسر للعام، هو القرين على العام دون العكس. فلذا إذا متكلم تكلم بكلام عام ثم بعد ذلك جاء بكلام خاص، ظاهر هذا المتكلم أنه يسير على طبق المحاورات العرفية وعلى ما عليه النوع، بناء عليه يكون هذا الإعداد إعداد نوعي. صح هو الذي ذكر الخاص، لكن الإعداد للتفسير إعداد نوعي، يعني لأن النوع يعتبرون الخاص مبين، بخلاف الحالة الأولى. بالحالة الأولى إعداد شخصي، ولذا ممكن واحد هو يخترع اصطلاح، وما أكثر الاصطلاحات اللي بيخترعوها كثير من أصحاب الكتب، بيطلق اصطلاح جديد لا بتفهم عليه وبيقول لك أنا مرادي كلما ذكرت هذا الاصطلاح هذا المعنى، هذا إعداد شخصي. إذن النقطة الثانية في البحث هي أن الإعداد من قبل المتكلم لتفسير كلامه تارة يكون إعدادا شخصيا وتارة يكون إعدادا نوعيا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة القرينة، تارة تكون متصلة بالكلام وتارة القرينة تكون منفصلة عن الكلام. إن كانت القرينة متصلة بالكلام مثل شو؟ مثل شو مثلا قرينة متصلة؟ مثل شو؟ جيد، مثل الاستثناء. مثل شو كمان مثلا؟ مثل إذا وردت جملتان متصلين ببعض، أكرم كل عالم ولا تكرم فستاق العلماء، أو جملتان متصلين تعتبر قرينة متصلة هذه. جيد، أو مثل الاستثناء لكن بشرط أن تكون أداة الاستثناء للإقطاع ليست بمعنى غير. جيد، لأنه أحيانا تأتي أداة الاستثناء بمعنى غير. ليش عم بحكي هذا الكلام؟ لأنه إذا كان بمعنى غير، قبل ما أقول ليش، جملة أكرم العالم العادل ما بيعتبروها تخصيص، ما بيعتبروا في عندي عام وعندي خاص يقدم الخاص على العام، بل يعتبر أنه ما عندي إلا عموم أنشئ من البداية مضيق، على تعبير صاحب الكسية ضيق فم الركية. إذا ما عندي عام ثم بعد ذلك خصص بمخصص متصل. ولذا السيد الشهيد البحث الخارج يذكر هذا الأمر بتقرير السيد كاظم بأنه إذا كان بمثل هالمورد مثل التوصيف أكرم العالم العادل أو أكرم كل عالم عادل، هذه الأمور ما عندي عام وخاص أصلا، حتى خاص متصل ما عندي. جيد، وبالاستثناء هو تكلم هذا الكلام، قال إلا إذا كانت بمعنى غير بتكون وصف، أكرم كل عالم غير الفاسق، إذا غير إلا الفاسق بمعنى غير يعني غير الفاسق، فبيصير العموم الذي أنشأ ضيق بغير الفاسق. أما إذا كانت للاقتطاع يقول نعم تدخل في الكلام، أنشأ عموم ثم اقتطع منه. جيد، هو أحيانا شغلات صغيرة بس بحسن أني مفيدين، لأنه بيبقوا أسئلة بذهننا نحن الطلاب لفترة قد من لقيلهم جواب إلا هنا وهنا بالكلمات. فإذا جاء جملتان أكرم كل عالم مباشرة ولا تكرم العالم الفاسق تعتبر قرينة متصلة، تعتبر قرينة متصلة. جيد، إذا كانت القرينة متصلة ماذا يقول؟ أصلا لا ينعقد ظهور تصديقي على خلاف القرينة، فلا ينعقد ظهور ليكون حجة ليقع التعارض. أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، بأكرم كل عالم لم ينعقد ظهور تصديقي يعني تصديقي ثاني يعني جدي على أنه أراد من كل عالم يعني حتى العالم العادل ليقال انعقد ظهور تصديقي ثبتت الحجية له، جاء بكلام آخر ينفي في الحجية، نحتاج إلى الجمع العرفي فنقيد. أصلا لا نحتاج إلى الجمع العرفي لأن الجمع العرفي فرع التعارض، التعارض فرع الحجية، الحجية فرع انعقاد الظهور التصديقي، ولم ينعقد ظهور تصديقي لأكرم كل عالم. هذا في مورد ماذا؟ في مورد القرينة المتصلة. أما في مورد القرينة المنفصلة لا ينعقد الظهور التصديقي، تنعقد الحجية، يحصل تعارض، نتيجة التعارض ماذا؟ تقديم الخاص. تقديم بأي معنى؟ يعني رفع اليد عن حجية العام. جيد، هون السيد الشهيد يؤكد على نقطة، وهذه النقطة تقدمت منه في الجزء الأول من الكتاب مرتين بحسب الطبعة اللي بين إيدي، طبعة المؤتمر صفحة 109 وببحث صفحة 215 صفحة ببحث الإطلاق، هناك صفحة 109 تعرض إلى هذا المطلب، صفحة 215 ببحث الظواهر في بحث عن الخلط ما بين الحجية والظهور أيضا يتعرض السيد الشهيد. لا بأس هون تنتبهوا رأي السيد الشهيد لأنه بأكد عليه أكثر من مرة، هذا أولا، ثانيا منافي لكلام الكثير ببحوث بحث بدروس بحث الخارج. جيد، وكثير من الكلمات التي تداول على الألسن هي التعبيرات، هذا البحث اللي عم نذكره هلأ يلي هو تقدم تفصيله سابقا والبرهن عليه صفحة 109، لأنه صفحة 109 ذكر النكتة لإله، النكتة العلمية لإله، عبارة عن ماذا؟ ورد عندنا عام، عام مطلق اللي بدك إياه، أكرم كل عالم. بعد سنة ورد دليل آخر عن المعصوم يقول لا تكرم العالم الفاسق. السيد الشهيد يقول نحن كظهورات شو عنا؟ ظهور تصوري، تصديقي أول، تصديقي ثاني. التصديق الثاني يقع موضوع للحجية لأن الظهور من عالم التكوين، الحجية من عالم التشريع مجعولة، فإذا الحجية حكم محمول ينصب على الظهور التصديقي، صح؟ قبل أن يأتي الخاص، أكرم كل عالم، تصورنا العموم، عرفنا أنه استعمل وأراد أن يفهمنا العموم، وعرفنا أن العموم مراد جدا. هذا وقع موضوع لي حجية الظهور، فإذا ما أكرمت العالم يصلح للمولى أن يحتج علي ويعاقبني، هذه الحجية اللي موضوعها ما هو؟ الظهور التصديقي. جيد، الثاني ممتاز. بعد أن ظفرنا بالخاص، شو اللي بيصير؟ ما هو الذي يخدش؟ سيد الشهيد يقول تخدش الحجية، أما الظهور التصديقي للعام، حتى التصديق الثاني، حتى المراد الجدي لا يمثل، لأنه في جملة من تعبيرات الأغيون، أغيون الكبار، بأنه حتى التصديق الثاني ينخدش، يعني فيقال يتبين أنه لا يريد. جيد، سيد الشهيد يؤكد أنه لا، يؤكد بأن نتيجة الجمع العرفي تقديم الحجة الخاص حجة أقوى من العام، فنرفع يدنا عن حجية العام، لكن يبقى الظهور، الظهور التصديقي يبقى كما هو. غاية الأمر ليس بحجة، ليس بحجة، لا يجوز الاستناد إليه، يعني وجوده كعدمه بهذا المعنى. طبعا وجوده كعدمه بالنسبة لمورد شو؟ التعارض، لأنه هني بشو عم يتعارضوا؟ بالعالم الفاسق، أما العالم غير الفاسق، الحجية تبقى، إذن الظهور يبقى والحجية تبقى. جيد جدا. وإلنا هذا لا يلزم منه شو؟ بالسابق من بحث الظواهر، المجاز بعد التخصيص يكون العام حجة في الباقي، وما بيكون من باب المجاز. جيد. إذا انتهينا من النقطة الثالثة، خلاصة النقطة الثالثة، إن كانت القرينة متصلة فإنها تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، وبالتالي لا يكون هناك تعارض أصلا. أما إن كانت القرينة منفصلة حصل التعارض لكنه قابل للجمع العرفي، كيف؟ بتقديم الحجة على الدليل، يعني مثل الخاص يكون الخاص هو الحجة، ونرفع يدنا عن حجية العام من دون أن يمس ظهور العام. جيد، هذه النقطة الثالثة في البحث. نقرأ هذا المقدار لنصل للنقطة الرابعة والأخيرة حتى ما يكون في تراكم. قاعدة الجمع العرفي، هذا هو البحث رقم 1. إلنا عندنا 3 بحوث، البحث الأول، ونتكلم في هذا البحث، في بحث هذه القاعدة، عن النظرية العامة للجمع العرفي. هذا أول بحث في قاعدة الجمع العرفي. البحث الثاني، وعن أقسام الجمع العرفي، شو يعني؟ أو أقسام التعارض غير المستقر. قلنا سيد الشهيد بتعرض لثلاثة، حكومة، تقييد، تخصيص. البحث بعده، البحث الثاني بعده تابع للبحث الثاني، يعني وملاك أقسام، ما بسمنا نسمي لك حكومة، تخصيص، تقييد، لا، بدنا نحكي عن الأقسام والملاك بداخلها. ولذا قال بعده تابع للبحث الثاني، وملاك الجمع في كل واحد منها. لذا رح نشوف ببحث الحكومة بأنه على أي أساس الحاكم يقدم على المحكوم. رح نشوف نظرية مدرسة النائنة والنظرية الأخرى اللي بيتبناها السيد الشهيد، وملاك الجمع في كل واحد منها، وتكييف، وبعضه تابع للبحث الثاني، وتكييف على ضوء تلك النظرية العامة التي هي النظرية العامة البحث الأول. البحث الثالث، أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام. البحث الخامس، هو عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. هذا بنعبر عنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو في الشبهة المفهومية. جيد، عبر عنه السيد الشهيد بالنسبة إلى الدليل المغلوب، لأنه العام هو المغلوب. البحث الخامس، وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. هذه 5 جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا. 1، النظرية العامة للجمع العرفي. النقطة الأولى، تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له، فأنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد المعد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم. فإذا أعد مدار على ماذا؟ على هذا الظهور الثاني المعد، ويسمى بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الإعداد ترى يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا. شو يعني نوعيا؟ بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير. هذا النوع من التعبير مثل الخاص للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير، يعني للكشف عن المراد من العام كمثال، أو المقيد والمطلق وتحديد المراد منه. جيد. طب العرف هكذا، من قال المتكلم؟ يقول المتكلم، هي المقدمة الثانية بحاجة لإلى. والظاهر من حال المتكلم الجري وفق الإعدادات النوعية العرفية. إذا العرف يعتبر الخاص قرينة على العام، وكل متكلم عندما يعبر ظاهر في أنه يسير على مقتضى التعبيرات العرفية، إلا أن يصرح بالخلاف. فإذا صرح بالخلاف صار إعداد شخصي، إذا لم يصرح بالخلاف فهو جاري على طبق تعبيرات العرفية والإعدادات النوعية. والظاهر من حال المتكلم الجاري وفق الإعدادات النوعية العرفية. فمن الأول الإعداد الشخصي، مثل شو؟ قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، بيعتبر السيد الشهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا مبني على الرأي الثاني أو النقطة الثانية في الحكومة. على أي أساس الحاكم يقدم على المحكوم؟ نقطة الحكومة ما هي؟ في وجهان. الوجه الثاني هذه العبارة تناسبه، حيث يكون إعداد شخصي للتفسير. المولى أراد أن يفسر أنه شو قصده بالربا حرام، فجاء به لا ربا بين الوالد وولده، فهو إعداد شخصي منه ليقول بأن ما ذكر في القرآن الكريم من الربا حرام، المراد منه الربا بين غير البي وابنه والزوج وزوجته. فمن الأول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، الأول يعني الإعداد الشخصي، ومن الثاني النوعي قرينية الخاص على العام. شو هو؟
أهل علم محدد.
أهل علم بيصير عرف خاص، عرفي بس عرف خاص، عرفي لكن عرف خاص، لأن حجية الظهور إما الظهور، إما الظهور العرفي العام وإما الظهور العرفي الخاص. مثل الصلاة عند المسلمين عرف خاص، بس روح لعند المسيحيين ما عندهم هذا الظهور، بيمشوا على ذلك التعبير. وكل قرينة، ومن الثاني قرينية الخاص على العام، هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا ولم يحصل تعارض أصلا، وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور. أصل الظهور لا يرتفع، حتى الظهور التصديق الثاني لا يرتفع، وإنما ترفع حجيته لما تقدم. هلأ إما قصده لما تقدم، هون ما تقدم ترفع الحجية لماذا؟ لما تقدم هلأ قبل سطرين إلنا العرف بناء على أنه كل كلام معد لتفسير كلام آخر، فالمرجع على شو؟ على الكلام المعد. وإذا لما تقدم راجع للإثنين لم ترفع أصل الظهور وإنما ترفع الحجية، فيكون لما تقدم صفحة 109 بمباحث الإطلاق من هذه الطبعة، طبعة المؤتمر صفحة 109. هناك عنده بحثان، البحث الأول منهم يعني قبل بحث القدر المتيقن في مقام التخاطب، كان عنده بحثين، الثاني القدر المتيقن في مقام التخاطب، الأول مرتبط بهي النقطة، والبحث الثاني في الظهور تحت عنوان الخلط ما بين الحجية والظهور. يقول وهذا هو معنى الجمع العرفي. إذا معنى الجمع العرفي وين بيصدر؟ بالقرينة المنفصلة، لأنه بالمتصلة تعارض لا يوجد حتى تقول نحتاج إلى شو؟ جمع عرفي. إذن وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور إنما ترفع الحجية، وهذا هو معنى الجمع العرفي. جيد. النقطة الخامسة والأخيرة، يقول بالنقطة الثانية قال الإعداد تارة شخصي وتارة نوعي. الإعداد الشخصي قد يحتاج على قرينة على أنه قد أعد كلامه شو؟ إعدادا شخصيا. قرينة مثلا مثل شو؟ مثل قرينة خاصة مثل التفسير، أعني كذا، عنيت كذا، مرادي كذا، أو مقدمة أول الكتاب، كلما أطلق دم احتياط ولم يكن مسبوق ولا ملحوق فهو احتياط وجوبي. قرينة على شو؟ إعداد شخصي على أنه من أول الرسالة العملية لآخرة، كلما متى أريد الاحتياط الوجوب متى أريد الاحتياط الاستحباب. جيد. فإذا الإعداد الشخصي يحتاج إلى قرينة، مثل شو مثلا؟ مثل التفسير، مثل أي قرينة أخرى، أي قرينة بشكل تفسير بشكل آخر ما في مشكلة، مثل الحاكم والمحكوم سيأتي أعده لأنه كان ناظر إلى الدليل الآخر. الإعداد النوعي ماذا؟ لإعداد النوع يقول نحتاج إلى إثبات أن النوع هكذا يسيرون، بحاجة أنه نعرف عند النوع كيف يكون. يعني عندنا كلمان عام وخاص، جيد؟ يجب إكرام العالم، ولا تكرم العالم الفاسق. شو منقول؟ الخاص قرينة على العام. شو يعني الخاص قرينة على العام؟ يعني عندما قال يجب إكرام، انتبه منيح للمثال، حرجع عد لك إياه بتأني. يجب، لم آتي بالهيئة أصلا، يجب إكرام العام العالم. استعملت المادة التي هي نصف الوجوب، بس بالنسبة للنهي جئت بالهيئة، لم أقل يحرم، لأن الهيئة ممكن أن تستعمل بالكراهة، صح؟ جيد. يجب إكرام العالم، لا تكرم العالم الفاسق. العرف يقولون الخاص قرينة على العام، طب لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا نقول هذا نصف الحرمة؟ ها؟ نصف الوجوب، عفوا، يجب نصف الوجوب. هذاك ما بينسجن. بدي غير المثال. على اي حال، هلا بيجي بعدين معنا مثال حتى ما تعبكم. ممكن بعض الموارد ان يكون ننظر، ممكن نعكسهم، ممكن يكون العام قرينه على شو؟ على الخاص، كما لو كان نص بعدم الوجوب وهداك ظاهر بالحرمة. هذا المثال بيصير. لا يجب إكرام العالم وأكرم العالم العادل، هيك. لا يجب نص بعدم الوجوب، أكرم ظاهر بالوجوب. فلماذا لا يقول نص بعدم الوجوب يكون قرينة عن أن المراد من أكرم شو؟ الاستحباب، لأن الاستحباب ينسجم مع عدم الوجوب. عدم الوجوب والاستحباب كمان الانسجام، فهم بيكون العام قرينة على الخاص. طب لماذا تخصصون؟ بتحافظ على عدم الوجوب لكن بتضيق له دائرته، بتقول إلا العالم العادل. فالعالم العادل شو؟ أكرم، بصير يجب. بتحافظ على ظهور أكرم في الوجوب، وشو بتقول؟ وبتخرجه من تحت العام. الحرج عيد، لا يجب إكرام العالم، لا يجب، الحكم نص بعدم الوجوب، العالم ظاهر بشو؟ بالعموم. وذا جاء دليل آخر ظاهر في الوجوب لكن من ناحية الدائرة نص بأنها أضيق دائرة من تلك، خصوص العالم العادل. عادة شو بنعمل نحن؟ مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد نقول منقيد العام. شو يعني منقيد العام؟ منقول لا يجب إلا العالم العادل فيجب، لذا ما نتصرف بالحكم. طب لماذا لا يقال مثلا العكس؟ لماذا لا يقال عدم الوجوب لا يجب نص بعدم الوجوب فيكون قريني على أن أكرم ظاهر، يصير بالاستحباب ببطل ظاهر بالوجوب. جيد، هذه النقطة بدها حل. المسألة مش ذوقية، مسألة على طبق الصناعة. إذن عندما نقول أعد النوع أن الخاص يقدم على العام، شو النقطة؟ يقول، وهذا والله العالم رأي الميرزا النعيمي من الآراء الجيدة اللي ذكرها، جيدة جدا يعني، وكثير من العلماء صاروا عليه، ممكن يكون موجود قبله بس أنا اللي بتذكر أنه للميرزا. يقول كل كلمان كانوا منفصلين، إذا أردت أن تعرف أيهما قرين على الآخر فاجمع بيناتهم. إذا جمعت بيناتهم، إذا الثاني رفع ظهور الأول فيكون الثاني في صورة الانفصال هو القرينة. لأضرب لك مثال كتير واضح. جيت من مشهد قلت لك والله شفت مشهد أسد وسكتت، تاني يوم قلت لك الأسد والله اللي شفته كان عم يرمي. طب أيهما قرينة على الآخر؟ بحافظ على ظهور الأسد وبتصرف يرمي، يعني رماني ببصره مش رماني بيده، أو بحافظ على ظهور الأسد في الحيوان المفترس وبقول الرأي، أو بتصرف بالأسد وبيحمله على الرجل الشجاع وبحافظ على ظهور يرمي، يعني يرمي باليد. إذن إما بتحافظ على ظهور الأسد في الحيوان المفترس وبدك تحمل يرمي، مش يرمي باليد، يرمي بالعين، رماني ببصري زقرني، أو العكس بتحافظ على ظهور يرمي بالرمي باليد وبتتصرف على ظهور أسد تحمله على المعنى المجازي. شو بنعمل؟ القاعدة تجمع بيناتهم، رأيت أسدا يرمي، أيهما يكون قرينة على الآخر؟ شو الذي يرتفع ظهوره؟ الأسد يرتفع ظهوره، بضبط الأسد ظاهر بالحيوان المفترس بالرجل الشجاع، فيعلم أنه في صورة الانفصال. قولي في اليوم الثاني وقد كان يرمي هو القرينة على الأول دون العكس. إذن الإعداد النوعي، كيف نحدد الإعداد النوعي؟ التحديد القاعدة هي إذا عندنا كلمان نجمع بيناتهم ما يكون منهما في صورة الاتصال رافعا لظهور الآخر، هو هذا الذي يكون في صورة الاتصال رافع في صورة الانفصال يكون قرينة. جيد، انتهينا. الخلاصة بحط ثلاث نقاط السيد الشهيد: في مورد القرينة المتصلة أصلا لا يوجد تعارض، في مورد القرينة المفصلة يوجد تعارض، ويكون الحجية للقرينة. في القرينة المنفصلة كيف نحدد القرينة المنفصلة من القرينة المتصلة؟ نجمع بينهما ما يكون رافعا لي في صورة الاتصال رافع للظهور يكون هو القرينة في صورة الانفصال. يقول بالنسبة للنقطة الرابعة: والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتا إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، يعني ظاهر بأنه أعد الكلام لتفسير من قبيل، بره بيكون كلامه نص أعني أريد، مرة بيكون في ظهور مش ضروري يكون في نص، بكف الظهور مثل لا ربا بين الوالد وولده، هو ظاهر الشرع لأن القرآن معروف متداول عند المسلمين وحرم الربا، إذا ظاهر لشو؟ لتفسير الربا الوارد في القرآن الكريم. والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباته إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا. والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباته إلى إحراز البناء العرفي على ذلك، نحتاج إلى نحرز البناء العرفي أن يقدمون مثلا يجعلون هذا قرينة على ذاك، والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو لعل التعبير بكلمة غالبا أنه بعض الموارد مقطوع، يعني أنه هذا الكلام هو شو عند العرف قرينة، ولكن الطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء ظهور التصديق في مقابل الكلام الآخر أو لا. إذا كانوا منفصلين، إذا جمعتهم وبقي كل منهما على ما هو عليه، شو بيتبين؟ ليس أحدهما قرينة على الآخر، ليس أحدهما مثل شو؟ شو؟ يعني لا، يبقى التعارض بيناتهم، يصير تعارض مستقر. إذن والطريق أن نفرض الكلمين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء ظهور التصديق في مقابل الكلام الآخر أو لا يبقى. فإن رأينا ذلك، شو يعني؟ أنه بقي لكل منهما ظهور التصديق. فإن رأينا ذلك يعني بقي لكل منهما ظهور التصديق، جمعتهم بقي لكل منهما ظهور التصديق، عرفنا أن أحدهما ليس قرينا على الآخر. مثل رواية ظاهرة في الوجوب رواية ظاهرة بالاستحباب، جمعت بيناتهم بقى الظهور بالوجوب ظهور بالاستحباب، ليس أحدهما يصبح قرينة على الآخر، إذن في صورة الاتصال بيبقوا بصورة الانفصال، بيبقى التعارض ظاهرة بالوجوب ظاهرة بالاستحباب. نص بعدم الوجوب نص بالوجوب لا يمكن في صورة الاتصال كصورة الانفصال. فإن رأينا ذلك عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر، لأن القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاء، وكما ذكرنا بالنقطة الثالثة أننا قلنا إذا كانت القرينة متصلة فهي شو ماذا تفعل؟ ترفع أصل ظهور التصديق. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه، الكلام الذي يبطل ظهور الثاني يكون هو القرينة. وعلى هذا الضوء الخلاصة ثلاث نقاط مما ذكر، ثلاث نقاط صغار: نعرف أن القرينة مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفي حقيقتان إذا القرينة المتصلة ما في تعارض أصلا، لا مستقر ولا غير مستقر، تعارض لا يوجد. ومع الانفصال في تعارض، لكن توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة. النقطة الثالثة، كيف نحدد في موارد القرينة المتصلة القرينة من ذي القرينة؟ يقول كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية. هذه نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، ستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. أقسام الجمع العرفي الحكومة. حكومة يقول مثل شو؟ أول شيء مثل لا ربا بين الوالد وولده، وحرم الربا، الربا حرام، فيقدم الحاكم لا ربا على المحكوم وهو حرم الربا. تعبير حكومة ليش؟ يقول تعبير حكومة ليش عم نعبر هذا حاكم وهذا محكوم؟ يقول لأنه هالتعبيرات تشير إلى نكتة التقديم، يعني لا ربا بين الوالد وولده وحرم الربا، في نكتة. على أي أساس يقدم هذا على هذا؟ في نكتة فنية. ما هي هذه النكتة الفنية؟ يقول هذه النكتة الفنية تعبر بالحكومة، لأجل هذا سمي هذا الدليل لا ربا حاكم وذلك محكوم. فإذا الحكومة، كلمة الحكومة ببحث التعارض تعبير عن تلك النكتة التي أوجبت تقديم لا ربا على شو؟ على وحرم الربا، لا ربا بين الوالد والدي وحرم الربا. ولذا إذا أردت أن نفهم ما هي الحكومة، علينا أن نفهم ما هي نكتة التقديم، لأن كلمة الحكومة إشارة عن نكتة تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. فإذا بدنا نفهم ما هي الحكومة، بيقول السيد الشهيد، خب علينا أن نفهم ما هي نكتة الحكومة شو هي. ويقول في رأيه، الرأي الأول للميرزا النعيمي، ومدرسة الميرزا النعيمي، تقول لا يوجد تعارض أصلا بمورد الحكومة، لا يوجد تعارض أصلا، ليس مورد الجمع العرفي حتى. لماذا؟ يقول لأنه كلمة صغيرة، حرم الربا وكل قضية حملية، نرجعها لبا إلى قضية شرطية. يعني حرم الربا يعني المعاملة إن كانت ربا فهي حرام، صح؟ نحن بنعرف من الخارج، من لما درسنا منطق، لأن القضية الشرطية لا تتكفل إثبات الشرط موضوعا، ولذا تصدق حتى لو كان الشرط مستحيل، بل حتى لو كان الشرط والجزاء مستحيلين، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، هي تتحدث عن ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط، فإذا القضية لا تثبت، القضية الشرطية لا تثبت الشرط. جيد، نأتي إذا هذا مرجع شو؟ المحكوم وحرم الربا. نأتي إلى الحاكم، الحاكم يقول ليس قضية شرطية، قضية فعلية منجزة ليست معلقة. عم بتقول الربا بين البي وابنه، إذا أعطى البي ابنه 100 قال له بترجع لي إياها 120، هذه أنا ما تفهم يا ربا، يعني لم يتحقق الشرط. ولذا يقول أصلا فيش تنافي بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، نأخذ بالاثنين معا. المحكوم قضية شرطية، الحاكم يقول لم يتحقق الشرط، آخر لم يتحقق الشرط، لكن الحاكم يبقى على ما هو عليه، المحكوم يبقى على ما هو عليه، غاية الأمر شرطه لم يتحقق، لم يتحقق شرطه بنلتزم فيه. إذن لا يوجد تنافي بين قضية شرطية وقضية أخرى تقول بأن الشرط لم يتحقق، ولذا لا يوجد تعارض أصلا حتى نحتاج إلى الجمع العرفي. خلصنا. إذن الحكومة عند مدرسة النائينة ماذا؟ مرجعها إلى عدم وجود تعارض رأسا، لأن الحاكم قضية فعلية منجزة عم يرفع الشرط، والمحكوم قضية شرطية مرجعة إلى إن توفر الشرط فالمحمول والجزاء يثبت، والحاكم يقول لم يتوفر الشرط. طبعا هذا بأي مورد؟ بمورد الحكومة المضيقة، أما بمورد الحكومة الموسعة ما بيأتي أصلا فيش تعارض، لأنه بتاخذ بالإثنين معا. لأنه تلتزم بالإثنين. ما يتوهم فيه التعارض ما هو؟ حكومة مضيقة، مضيقة لأنه عم تخرج فرد. يقول: الحكومة من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في لا ربا بين الوالد وولده، الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه. فلكي نحدد مفهوم الحكومة لابد أن نعرف نكتة التقديم وملاك التقديم. وفي ذلك اتجاهان: أول، مدرسة النائين قدس الله حاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو من أجل أنه لا تعارض في الحقيقة بينه وبين الدليل المحكوم، ما في تعارض. لماذا؟ لأنه لا ينفي مفاد الدليل المحكوم، وإنما يضيف إليه شيئا جديدا، عم بيقول له أنت شرطك مش متحقق. فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية مؤداها في المثال المذكور، ما هو؟ أنه إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة، وكل قضية شرطية لا تتكفل إثبات شرطة. ولهذا يقال أن صدق الشرطية لا يستطن صدق طرفيها، فممكن تكون صادقة حتى لو طرفين شو؟ كيف يعني مستحيلين مش متحققين. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية مؤداها في المثال نفي الشرط لتلك القضية الشرطية، لا يوجد ربا. وأن معاملة الأب، عطف تفسير، شو يعني نفي الشرط بالمثال؟ يعني معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، نتيجة. فلابد من الأخذ بالدليلين معا، تعارض لا يوجد. وهذا الاتجاه غير صحيح. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.